وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى النقطة الخامسة من النقاط، وهي النقطة الأخيرة التي يشتمل عليها المتن الذي بأيدينا والمسألة التي بأيدينا. في هذه النقطة الخامسة قلنا توجد أحكام ثلاثة. الحكم الأول هو أن النفر الأول يكون بعد الزوال من اليوم الثاني عشر لا قبل الزوال. والحكم الثاني أن النفر الثاني يجوز أن يكون، مو يلزم، لا تقول يلزم، يجوز، يجوز أن يكون قبل الزوال كما يجوز بعد الزوال. والحكم الثالث هو أنه في اليوم الثاني عشر إذا لم يخرج الحاج بعد الزوال إلى أن حل عليه المساء فيجب عليه المبيت بمنى. هذه ثلاث أحكام ذكرناها في المحاضرة السابقة، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وقد أشار المحقق في الشرائع إلى الحكمين الأولين حيث قال ما نصه: والنفر الثاني وهو اليوم الثالث عشر فمن نفر في الأول، في الأول أنا شاهدي هنا، فمن نفر في الأول لم يجز إلا بعد الزوال، وفي الثاني يجوز قبله. وعلق صاحب المدارك في الجزء الثامن صفحة 249 بما نصه: هذان الحكمان إجماعيان منصوصان في عدة روايات. انتهى. ومقصوده من الحكمين يعني الأولين من الأحكام الثلاثة الذي قلنا هن أشار لهن صاحب الشرائع، ثم صاحب المدارك بعد ذلك أشار هو إلى الحكم الثالث. قال: ولو غربت الشمس، صاحب المدارك، على الحاج يوم النفر الأول وهو بمنى وجب عليه المبيت بها إلى آخره. وهكذا ذكر في الحدائق جزء 17 صفحة 326، وفي الجواهر الجزء 20 صفحة 41-42. هذا من حيث الفتوى. وأما من حيث الروايات فتوجد أكثر من رواية تشير إلى الأحكام الثلاثة ولو بشكل ماذا متفرق. فمثلا جاء في صحيحة معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت قبل الزوال أو بعده. إلى آخره، وسائل الشيعة 14 صفحة 274 الباب 9 من أبواب العودة إلى منى، حديث رقم 3، وهي قد أشارت إلى الحكمين الأولين. ومن جملة الرواية صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس، فإن أدركه المساء بات ولم ينفر. جزء 14 من الوسائل صفحة 277 الباب 10 من العودة إلى منى، الحديث رقم 1، وهي قد أشارت إلى الحكم الأول والثالث إلى غير ذلك من الروايات. هذا، وتوجد رواية واحدة وهي رواية زرارة، يظهر منها أنه في النفر الأول يجوز قبل، يجوز شنو؟ قبل الزواج. وربما يظهر من العلامة في التذكرة الميل إلى ذلك، أما الرواية فهي، أول خلنا نقرأ الرواية ونشوف شلون، فهي ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن منصور عن علي بن أصباط عن سليمان بن أبي زينب عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال. وسائل الشيعة انتهى. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 277 الباب 9 من أبواب العودة إلى منى، حديث رقم 11، ودلالتها على جواز النفر قبل الزوال واضحة لا غبار عليها، حيث قال: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال، واضحة بل صريحة في الجواز. أسألن صحد الله جبعت كلش، واضح في من في الجواز. ولو كنا مع هذه الرواية وبقية الروايات كان المناسب، كان المناسب إيش نسوي؟ لو كان الأمور ماشية زين مناسب نقول هذه أظهر، سيدنا مو صريح في الجواز، أظهر في الدلالة على الجواز من تلك المانعة، فالمانعة قالت: ليس لك أن تنفر قبل الزواج، هكذا عبرت، قالت على أنه فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس، وهذا التعبير وإن كان ظاهرا في عدم الجواز النفر قبل الزوال، لكن ليس بشكل يمتنع حمله علماً على الرجحان، وأن المقصود الأرجح لكذلك بقرينة هذه المصرحة بالجواز، وأنه لا بأس أن تنفر قبل الزوال. فلو كنا نحن وهذه الروايات يعني كان المناسب بقرينة هذه حمل تلك علمًا على الرجحان. والشيخ الطوسي رحمة الله عليه على ما نقل صاحب الوسائل في ذيل الحديث حملها على الاضطرار على حالة الاضطرار للمفطر يعني وذاك علما للمختار. وهذا كما ترى فإنه جمع لا يوجد ما يساعد عليه هذا ما يعبر وهو ما يعبر عنه بالجمع التبرعي إلا أن الذي وصاحب وأما أن العلامة يلوح منه أنه يجوز أن نفر ماذا قبل الزوال فقد قال ما نصه في التذكرة الجزء الثامن طبعة جديدة الجزء الثامن صفحة 373 حيث قال فإذا نفر في الأول نفر بعد الزوال ولا ينفر قبله إلا لضرورة أو حاجة لقول الصادق عليه السلام في الصحيح إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس وإن تأخرت إلى بعد بالرواية قاعد يحكي وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده. انتهت الرواية. ثم قال العلامة متصلا من دون فاصل إيش قال بيت القصيد هنا والأقرب أنه على الاستحباب والأقرب أنه وهي تقريبا عبارة واضحة أنه على الاستحباب إنه لم يظهر لم تنقل المخالفة إلا من العلامة في التذكرة لهذه العبارة وقد يوجه ذلك بأن الهدف في الحقيقة من البقاء في منى والمبيت فيها أمران وكلاهما قد تحقق. الأمر الأول المبيت فإنه بنفسه هو وقد تحقق مبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر فتحقق. والهدف الثاني ماذا هو الرمي في النهار نهار اليوم الحادي عشر والثاني عشر طبيعة غير ما اليوم العاشر جمرة العقبة ذي شوحدها ما لنا شغل بها وهذا قد تحقق أيضا. فما الموجب بعد حينئذ مولانا بعد افتهمت شنو فما الموجب المن بعد لوجوب البقاء إلى ما بعد الزوال قد يوجه ماذا ذلك بهذا الشكل. وفي مقام التعليق نقول إنه إما أن يوجد لدينا دليل يدل على ذلك أو لا واحد من اثنين إما أن يوجد دليل يدل على ذلك يعني علما على وجوب البقاء إلى ما بعد الزوال أو لا ماكو عندنا دليل. فإن لم يكن عندنا دليل كفانا عدم الدليل حيث نطبق آنذاك شنو نطبق آنذاك أصل البراءة ماكو دليل علامة ماكو دليل على وجوب النفر، فهذا شك في التقييد الزائد وشك في شغل الذمة بمقدار زائد، ومن فيه بالبراءة. وإذا فرضنا أنه يوجد وبلا حاجة بعد إلى هذا الكلام، هذا الكلام بعد لا تجيب النية، فإن هذا الكلام يليق فيما إذا كانت الأحكام بأيدينا ونحن نريد أن شنو نشرف نقول قبلي وحصل هذا وحصل هذا، فبعد لا حاجة علما. وعما إذا فرض أنه قام الدليل على ذلك فحينئذ يثبت أن البقاء إلى ما بعد الزوال هو بنفسه واجب من الواجبات بعد. فالواجبات ثلاثة إذن لا إثنى، المبيت والرمي والبقاء ماذا إلى ما بعد الزوال، وهذا يكون اجتهادا بل أتحس من الاجتهاد في مقابل ماذا النص ولا مجال له. إذن على الأساس هذا الكلام لا ينفع شيء، والمهم أن ننظر نحن في واقع الأمر فنقول ونقول الرواية هي من حيث الدلالة وإن كانت تامة يعني رواية زرارة، إلا أنها من حيث السند قابلة للمناقشة، فإن سليمان ابن أبي زينب شخص مجهول، فلا يمكن الاعتماد آنذاك على الرواية المذكورة بلا حاجة آنذاك إلى أن نجمع بحمل هذه على الضرورة كما صنع الشيخ الطوسي، أو نقول بأنه نحمل تلك على الرجحان بقرينة، هذا الكلام كله بعد لا مجال له بعدما فرض أن الرواية ضعيفة السند. هذا مضافا إلى أنه ربما يقال حتى لو كانت صحيحة السند لا بد من طرحها أو توجيهها بشكل وآخر. كلمة الطرح مو حلوة، مو حلوة مو مؤدبة، فنقول توجيهها بشكل وآخر، باعتبار على أنه قد نقلنا عن صاحب المدارك أن القضية إجماعية يعني لزوم البقاء إلى ما بعد الزوال والنفر ما بعد الزوال قضية إجماعية، وما دام قضية إجماعية فإذن هي مهجورة مهجورة، فتطرح من جهة ماذا الهجران، والهجران كما ذكرنا مسقط للرواية عن الحجية لوجهين مرارا ذكرت ذلك، إما من جهة قصور دليل الحجية في حد نفسه لأن دليل وهو السيرة المهم ده السيرة الدال على حجية خبر الثقة يدل إذا لم يفترض هجران أهل الفن للخبر، فالسياسيون في مجال السياسة إذا تركوا الخبر خبرا معينا أبقى فرد فضائي، وشو السياسيين ما عاروا لأهمية أبدا، هذا هنا بعد ماذا لا يعملون به، السيرة جارية على ذلك. أو مضافا نقول هجي الأطمئنان، نطمئنه آنذاك بوجود خلل فيه وإلا ببطلانه، وإلا فلماذا لم يعملوا فيه. على أي حال يمكن أن يدعى الهجران مضافا إلى قضية أخرى شيء آخر نسقط هاي الرواية عن الحجية، إما لهذا أو لهذا أو الاثنينات، بعد ما يأثر هذا الأمر إليك، مضافا إلى أنه يمكن أن يقال بأن هذه قضية ماذا ابتلائية فلو كان حقا يجوز الخروج قبل الزوال لكان في الظاهرة كان ظاهرة بارزة، لأنه هذه ابتلائية والحاجة موجودة إلى الخروج قبل الزوال، ولكان يصنعه الأصحاب، وبالتالي تلقاه كل جيل من الجيل السابق، لأن كل جيل يرى الجيل السابق أنه كان جماعة وشريحة يخرجون قبل الزوال، وينتقل هذا إلى زماننا أيضا، يعني ليس في زماننا همات هذا الشيء. والحال على أن جميع المسلمين، كل المسلمين لا يخرجون إلا في زماننا، لا يخرجون إلا بعد الزوال، فهذا معناه أنه جيل عن جيل تلقوا هذا تلقي التسليم. فلو كان أي مجال للمخالفة والجواز للخروج قبل الزوال لاصطنعته ماذا؟ شريحة. ما شريحة ما تقبل هذا الكلام، ما تقبله، إذا أقبلته حصل اطمئنان. هذا أحد موجبات ردي الرواية. على أي حال يكفينا، يكفينا أنها ماذا؟ ضعيفة السند، فعلى هذا الأساس يتعين أن يكون النفر في اليوم الثاني عشر بعد الزوال لا قبله. نعم في اليوم الثالث عشر يجوز النفر قبل الزوال، مضافا إلى الرواية يجوز لأجل ماذا؟ لأجل أنه مقتضى الأصل، فإن لزوم النفر بعد الزوال هو الذي يحتاج إلى دليل، فإن هذا تقيد زائد وإشغال للذمة بمقدار زائد، وحيث لا مثبت له فالأصل البراءة. فإذا على هذا الأساس في اليوم الثالث عشر يجوز قبل الزوال لأجل أن ذلك مقتضى الأصل ولدلالة ماذا؟ الرواية. وأما في اليوم الثاني عشر فيلزم أن يكون بعد الزوال لأجل الروايات، مضافا إلى أن المسلمين تلقوا ذلك بهذا الشكل، تلقي القبول من دون وجود مخالفة في البين. ها هنا فروع. بس هو ما ذكر همات ماذا الرواية، همات ما ذكر، بس قال على الأقرب ماذا الاستحباب. سلمكم الله في أمان الله، يعني ما قال هاي رواية وعن الرواية شو، بس هاي المقدار، هالمقدار ما شنو. أنا لك أقول رأي بالمخالفة فقط، قلت ماذا عن العلامة، أن العلامة خالف في المسألة يظهر من عند المخالفة. أما مستند شنو ما قلت، أنا ما ذكرت مستند إليه، ما قلت مستند هذه الرواية، فقط في العبارة الذي قلتها هذا المقدار هو الموجود. جيد. فروع في المقام مرتبطة بهذا بحثنا، عنوان جانبي صغير، فروع في المقام أو مرتبطة بالمقام. الأول، الفرع الأول، بعد أن ثبت أن النافر في اليوم الثاني عشر يلزم أن يكون بعد الزوال، لو فرض أن الشخص كان شيخا أو مريضا أو 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 بحيث يصعب عليه أن ينفر، شنو يعني في زماننا زحام ترى موجود لكثرة الحجيج، فيصعب عليه أن نفر بعد الزوال، فهل يجوز أن يقدمه إلى ما بعد الزوال؟ شنو رأيكم؟ بعد إهنان ماذا؟ انتقل أقول لك ما تساعدك رواية ما موجودة رواية قبل الزواج قبل الزواج إذا قلت بعد الزواج اشتباه قبل الزواج رواية ما موجودة أنت وهالموجود على الأرض مما عرفناه الرواية عرفناه لا يجوز إلا بعد الزواج الآن بس هذا الشخص من هذا القبيل ما يتمكن يصعب عليه ماذا بعد الزوال يمكن أن نجوز للنافر قبل الزوال والجواب نعم بشرطين الشرط الأول أن يكون النفر بعد الزوال حرجيا عليه أو ضرريا نسأل كيف بعد هذا مو مهم يعني فيه مشقة زائدة والشرط الثاني أن يكون المبيت في منى حرجيا عليه أيضا إنه إذا اجتمع هذان الشرطان فيجوز له آنذاك النفر قبل الزواج أما إذا فرض على أنه لم يكن النفر بعد الزوال حرجيا عنه نعم هو قد فيه شيء من الصعوبة والأسهل له قبل الزوال لكن لا يولد له حرجا كما في حقنا نحن الكثير فهم صعب علينا النفر ماذا هم ساعة ماذا نضرب هذا وساعة نضرب ذاك وساعة ماذا شلون وهو لكن ما يبلغ درجة ماذا الحرج فاعتبار هذا ماذا لازم والشيء الثاني ماذا أن يكون المبيت ماذا حرجيا وإلا إذا لم يكن المبيت حرجيا نقول له قولة تنفر قبل بعد الزواج فابقى بالليل وحلو هناك أمات منا شوية فارغة وأجواء روحانية ومعنوية وشكوا فيها وباشر الصبح إن شاء الله شنو بعد الرمي ارمي واطلع بسرعة فلا بد ان نفترض على ان البقاء في المساء هم عليه ماذا حرج اذا فرضنا هذا حرج وهذا فتنطبق آنذاك قاعدة يمكن تطبيق قاعدة نفي الحرج ما جعل عليكم في الدين من حرج نقول لا يلزمك ان تنفر بعد الزوال مو اجب عليك ان تنفر بعد الزوال نرفع هذا الوجوب عنه بقاعدة نفي الحرج كسائر الوجوبات الذي نرفعها ماذا نرفعها لأجل ماذا قاعدة نفي الحسن لو فرضنا على أن واحد قال صلة الرحم تولد لي ماذا حرج صلة الرحم واجبة فطبيعي بس تولد لي ماذا حرج فإذا تولد لك حرج إذا أريد أروح للحج وأصرف فلوس الاستطاعة في من في الحج هذه حينئذ ماذا يولد لي حرج لأن أنا شاب وأحتاج إلى من أتأذى ترى أتأذى زايد أتأذى حرج علي بلا زوجة وهذا الزمان أنت هم تعرف شلون فنقول له لا يجب عليك ماذا فإذا نطبق قاعدة نفي الحرج كما نطبلي أكو بعض الموارد لعله من الخارج عرفنا شيء مخصص الصيد لقاعدة نفي الحرج أما في المورد الذي ما هو مخصص بعد نعمل ديما هذا ليس أمرا صعبا جيد هذا فرع الأول الفرع الثاني ماذا يراد من النفر قبل الزوال بعد الزوال ما المقصود من ذلك يعني لو فرض أن شخصا في صباح اليوم الثاني عشر بعد أن طلعت الشمس رمى وخلص الرمي وصار بناء ماذا شاف الهوى لطيف والأجواء حلوة صار بناء ماذا يخرج من منى لمن يتوجه إلى مكة الشقة السكن مثل يجلس أو إلى البيت ليش شقة السكن يذهب إلى البيت يقرأ قرآن مثلا ويرجع شو وقت قبل الظهر بساعة مثلا بنص ساعة يرجع قبل الظهر يجوز له ذلك أو لا؟ أو نقول لا أنت بعد ما يجوز لك في اليوم الثاني عشر لا بد وأن يكون النافر بعد الزوال، طلعتك هذه لا تجوز. الجواب لا بأس بذلك ما دام يقصد ماذا؟ العودة، باعتبار أن الذي نهي عنه هو النافر قبل الزوال، والنافر ليس مطلق الخروج، بل الخروج زائد قيد بإضافة قيد، وهو أن يكون بداعي ماذا؟ الترك. راح الترك ماذا؟ ترك منى بأن لا يعود ماذا؟ إليها. يبقى هو في مكة ومن هناك ماذا؟ يروح لأهل الوطن، هذا هو النافر. أما أنه يخرج منها لساعة أو ساعتين ثم يعود فهذا ليس نفرا، فلا محذور فيه، حينئذ يجوز ذلك. وهل يلزم، وهل يلزم أن يكون أن يبقي أن يكون قد بقي شيء من وسائله وأمتعته، ما أدري العلاقة مالته مو أكو بيها، فرد شرشف وبيها فرد مخدز غيره وفرد ما أدري شنو، بني همات يلزم أن إنها لو كانت باقية فعدم تحقق النافر يكون آنذاك أوضح وأجلى، ولكنه لا يلزم ذلك باعتبار على أنه حتى إذا لم يكن عنده ذلك هو بالتالي لم ينفر، فإن النافر هو الخروج بقصد عدم العودة، فعلى هذا الأساس لا مشكلة من هذه الناحية. وبقية الفروع إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.